وقيل الضريع هو الشبرق، والشبرق هذا نوع من الشجر شوك سام، شجر شوك سام كان ينبت في مكة، وكانوا يسمونه إذا يبس الضريع، يعني كان قريش عندهم نوع من الأشجار ذات شوك، وهي شجرة يعني سامة ذات شوك، وإذا يبست يسمونها، إذا جفت ويبست يسمونها الضريع. فجاء عن جماعة يعني من الصحابة والتابعين قالوا الضريع هو المقصود به هذا النوع من الشجر، يعني شيء يعني مثله في جهنم والعياذ بالله تعالى يأكل منه الكافرون، وهو عبارة يعني عن أشواك وهي سامة والعياذ بالله تعالى. فالخلاصة أنه أن المقصود به يعني نوع من الطعام، يعني البشع الخبيث، خبيث الطعم، خبيث الرائحة، خبيث المنظر والشكل، يأكلونه في جهنم والعياذ بالله تعالى. لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني هذه الشجرة أو هذا الطعام الذي يأكلونه، الذي هو الضريع والعياذ بالله، يأكلونه لا يسمن، يعني يأكله أهل النار، فلا يسمن أبدانهم ولا يغنيهم من الجوع ولا يذهب عنهم الجوع، يعني يأكلونه وجوعهم كما هو، أو يزدادون جوعا كلما أكلوا منه والعياذ بالله تعالى، لا ينتفعون من أكله بشيء. فإذا هذا طعام لا ينفع شيئا، والغاية من الطعام اللي هو تسمين البدن وتنمية البدن وإذهاب مرارة الجوع، إذهاب مرارة الجوع، فكلا فائدتي الطعام غير موجودتين في هذا الطعام، لا هو الذي يسمن ولا هو الذي يذهب عنهم الجوع والعياذ بالله تعالى، يعني لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محظور، لا يحصل به مقصود، يعني قالوا هنا لا يسمن اللي هو ايه، اشاره الى منافع الطعام، الطعام يراد منه منفعه ويراد منه دفع مضره، يعني الطعام يدفع مضره الجوع ويحصل به منفعه لتنميه البدن، فهذا الطعام لا يسمن، يعني لا فيه منفعه ولا يغني من جوع ولا يدفع ايه ضررا، يعني لا هو الذي ينفع ولا هو الذي يذهب الضرر والعياذ بالله تعالى. فهذا حال أهل النار والعياذ بالله تعالى، وأصحاب الوجوه الخاشعة الذليلة يوم القيامة. ثم بعد ذلك لما ذكر الله تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر حال السعداء، دائما طريقة القرآن الكريم اقتران الترغيب بالترهيب، يعني إذا جاء الترهيب أولا يأتي الترغيب بعده، والعكس إذا جاء الترغيب أولا يأتي الترهيب بعده. فبعد أن خوف الله تعالى عباده من النار وما أعد فيها من العذاب، جاءت البشارة للمؤمنين ويعد الله تعالى عباده المؤمنين بالثواب العظيم والأجر الكبير. قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. وجوه يومئذ يعني يوم القيامة، وجوه يومئذ يعني وجوه في ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة ناعمة، ناعمة أي يعرف النعيم فيها، يعرف النعيم فيها، يعني وجوههم منيرة مشرقة يعني جميلة يبدو عليها يعني أثر الرضا والسرور، الإنسان إذا كان في نعيم ورضا وسرور وكذا يظهر أثر ذلك على وجهه من يعني من كثرة يعني وزيادة ما هم فيه من النعيم والرضا، فيظهر ذلك على وجوههم. وجوه يومئذ ناعمة يعني تكون يوم القيامة يعرف فيها النعيم ويظهر فيها أثر الرضا والسرور والراحة، وإنما حصل ذلك لها بسعيها في الدنيا. يعني لماذا نعمت وجوههم؟ لأنهم يعني عبدوا الله تعالى في الدنيا و يعني عملوا العمل الصالح في الدنيا، فنعمهم الله تعالى في يوم القيامة. لسعيها راضية، يعني قد رضيت عملها، لسعيها راضية، أن هذه الوجوه ناعمة يوم القيامة، لسعيها راضية يعني قد رضيت سعيها الذي سعته في الدنيا. وهذا حال المؤمنين، يعني عندما يجدون إكرام الله تعالى لهم يوم القيامة وإنعام الله عليهم، فيعني يسرون بما عملوه في الدنيا، ويكونون يعني راضين بما عملوا في الدنيا من العمل الصالح، ويحمدون الله تعالى أنه وفقهم في الدنيا لسلوك الطريق المستقيم. في جنة عالية، في جنة عالية أي رفيعة بهية، في الغرفات آمنون، يكونون في غرفات، والغرفات اللي هي يعني الأبنية اللي هي ذات الطوابق، يعني التي بعضها فوق بعض، لهم غرف من فوقها غرف مبنية، يعني وصف الله تعالى المؤمنين بأنهم في الجنة بيوتهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. فإذا العلو يعني في كون بيوتهم يعني ذات يعني طوابق وكذا، وعلو الجنة نفسها أصلا، أن الجنة يعني هي درجات بعضها فوق بعض، عكس النار والعياذ بالله تعالى فهي دركات بعضها أسفل من بعض. يعني النار والعياذ بالله تعالى هي عبارة عن حفرة، يعني ودركات بعضها أسفل من بعض، وكلما كان الإنسان ذا عمل أسوأ والعياذ بالله، كلما كان في دركة في النار يعني أسفل من درجة صاحب. وأما الجنة فهي درجات بعضها فوق بعض، يصعد إليها ويرقى إليها، يرقى إليها ويصعد إليها، وهي درجات بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. وعدد هذه الدرجات ورد في بعض الأحاديث أن عدد درجات الجنة كعدد آي القرآن، يعني أكثر من 6200 درجة، يعني درجات الجنة بعضها فوق بعض، يعني فوق السماء أصلا الجنة فوق السماء السابعة، وبعدين فوق السماء السابعة تبدأ الدرجة الأولى ثم التي بعدها والتي بعدها، حتى يكون أعلى هذه الدرجات هو الفردوس الأعلى الذي سقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. أعلى درجات الجنة هو الفردوس الأعلى سقفه عرش الرحمن، والمؤمنون يصعدون هذه الدرجات، والصعود إليها بسرعة بأنواع يعني من المصاعد التي يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى، طريقة الرقي والصعود في هذه الدرجات بقدرة الله تعالى، فيصعد المؤمنون هذه الدرجات ويتزاورون فيها. يعني أهل الدرجات العليا يمكن أن ينزلوا لزيارة أهل الدرجات التي تحتهم بأمر الله سبحانه وتعالى. فالجنة عالية يعني مرتفعة، وهي درجات بعضها فوق بعض، وكذلك أيضا فيها مساكن يعني عالية مرتفعة ذات يعني طوابق للمؤمن في الجنة. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لاغية يعني لا تسمع فيها كلمة لغو، واللغو هو الكلام الذي لا نفع فيه أو لا فائدة منه، اللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه أو لا نفع فيه. فسبحان الله، يعني أهل الجنة يعني خالدين في الجنة ويتكلمون ويتحدثون بالكلام الطيب النافع، ولا يحصل لهم ملل ولا سآمة، ومع ذلك ليس هناك كلام يتكلمونه إلا وفيه نفع وفيه فائدة، ليس فيها كلام فيه لغو. واللغو كما ذكرنا هو الكلام الذي لا نفع فيه، وكذلك من باب أولى الكلام المؤذي أو الضار أو الذي يتأذى الإنسان من سماعه، فهذا من باب أولى. يعني حتى مجرد الكلام الذي لا نفع فيه حتى وإن كان ليس منه ضرر لا يسمعونه في الجنة، فمن باب أولى الكلام الذي يؤذي أو يضر فإنه لا يسمع في الجنة. وهذا المعنى ورد في آيات كثيرة، منها قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، المؤمنون في الجنة لا يسمعون لغوا يعني كلاما لا نفع فيه، ولا تأثيما يعني ولا يسمعون يعني كلاما فيه إثم، والكلام الذي فيه إثم اللي هو مثل الكذب والغيبة والنميمة والسب والاستهزاء هذه الأمور لا تسمع كلها في الجنة، لا يوجد فيها هذا النوع من أنواع الكلام، لا اللغو ولا التأثيم، إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون إلا القول السالم عن كل ضرر وعن كل إثم. وقال تعالى: لا لغو فيها ولا تأثيم. وصف الله تعالى الجنة أيضا في السورة الأخرى، قال: لا لغو فيها، لا لغو فيها ولا تأثيم، ليس فيها لغو ولا تأثيم. فهنا في الآية التي معنا يقول سبحانه وتعالى: لا تسمع فيها لاغية، الجنة لا تسمع فيها كلمة، يعني لا تنتفع بسماعها، كل الكلام الذي فيها يعني كلام نافع مفيد. فيها عين جارية، فيها عين جارية، العين الجارية يعني التي أصل العين اللي هو الماء الذي ينبع من الأرض، والعين تكون جارية إذا نبعت من الأرض ثم سرحت، يعني كان لها مجرى تجري فيه بعد ذلك وتتوجه منه، يعني تنبع من الأرض ثم تجري، العين اللي هو الماء الذي ينبع من الأرض، وجارية يعني تنبع من الأرض ثم تجري، يكون لها مجرى تسير فيه وتسرح فيه، يعني هذا الماء الخارج من هذه العين. قالوا المقصود هنا فيها عين جارية، ليس المقصود يعني عين واحدة، وإنما هو جنس العين، يعني فيها عيون جاريات، يعني هذا الأسلوب من الأساليب يعني العربية، إن الجنة فيها عين يعني فيها هذا النوع من أنواع العيون، يعني كل مؤمن له عيون في الجنة، فهذا يعني هذا النوع موجود في الجنة، يعني هذا المقصود. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنهار الجنة تفجر من تحت تلال المسك، أو من تحت جبال المسك، أنهار الجنة تتفجر من تحت جبال المسك. فيها سرر مرفوعة، فيها سرر مرفوعة يعني سرر عالية ناعمة كثيرة الفرش مرتفعة السمك. السرر هي جمع سرير، والسرير هو ما يجلس عليه وما ينام عليه، ما يجلس عليه وما ينام عليه يسمى السرير. ففيها سرر مرفوعة يعني سرر مرتفعة عن الأرض، يعني لا ينامون على الأرض وإنما على سرر مرتفعة عن الأرض، عليها الحور العين، لأن الله تعالى وصف يعني في سورة الرحمن وفي غيرها من السور يأتي ذكر السرر، وأن هذه يعني الفرش أو السرر فيهن قاصرات الطرف، يعني السرر ليست سررا خالية لا أحد عليها، وإنما السرر عليها الحور العين. قالوا: فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له، يعني السرر هي مرتفعة عن الأرض، لكن عندما يريد المؤمن أن يجلس على هذا السرير أو يصعد إليه، السرير نفسه ينخفض له حتى يعني يرقى عليه ثم يرتفع به، يعني لا يحتاج إلى يعني أي مجهود في رقي السرير يعني أو صعوده، هو السرير نفسه ينخفض يعني لمن أراد الجلوس عليه حتى يرقى فوقه ثم يصعد به. وأكواب موضوعة، الأكواب اللي هي أواني الشرب، الأواني التي يشرب فيها، وأكواب موضوعة يعني معدة مرصدة، يعني الأواني الشرب مجهزة ومعدة وموجودة يعني في متناول اليد، متى ما أراد يعني أن يشرب إذا بالأكواب يعني حوله قريبة من متناول يده. ونمارق مصفوفة، النمارق هي الوسائد، ونمارق مصفوفة، النمارق هي الوسائد، الوسادة التي يعني ينام عليها والتي يتكأ عليها كذلك، الوسادة اللي هي الوسادة اللي معروف التي ينام عليها والتي يتكأ عليها كذلك، التي يضع الإنسان يعني جنب يده ليعتمد عليها بيده. فالنمارق مصفوفة يعني الوسائد مصفوفة في الجنة. وزرابي مبثوثة، الزرابي هي البسط، الزرابي هي البسط اللي هي السجاجيد، يعني السجاجيد مبثوثة يعني ها هنا وها هنا لمن أراد الجلوس عليه، يعني منتشرة مبثوثة يعني منتشرة في كل مكان، في قصور المؤمن، القصور التي يعيش فيها المؤمنون وكذا، في يعني في جميع طرقاتها وأفنيتها وحجراتها وكذا، أنواع البسط الفاخرة وكذا مبثوثة يعني منتشرة في كل مكان، في بيوت المؤمنين في الجنة وفي الأماكن التي يريدون الجلوس فيها. وجاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل مشمر للجنة؟ ألا هل مشمر للجنة؟ أسامة يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا هل مشمر للجنة؟ والتشمير هو الجد والاجتهاد، يعني المشمر للجنة يعني الذي يجتهد في الدنيا ويعمل يعني بجد حتى يصل إلى الجنة ويكون من أهلها. ألا هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها. فإن الجنة لا خطر لها يعني لا مثل لها، ليس لها مثيل وليس لها نظير. فإذا مشمر اللي هو يعني يجد في العمل، وهذا مأخوذ من التشمير اللي هو رفع الثوب، لأن الإنسان دائما إذا كان يعمل يعني عملا فيه بذل مجهود وكذا يعني يشمر ثوبه حتى يعني يعمل، فأصبحت إيه كناية يعني يكنى بها عن العمل، العمل الصالح، يسمى يعني تشميرا يعني جدا وبذلا واجتهادا للوصول إلى الجنة. فإن الجنة لا خطر لها يعني لا مثل لها لا نظير لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز وقصر مشيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يصف يعني بعض ما في الجنة من النعيم، نور يتلألأ يعني نور ساطع مثل الايه اللآلئ يعني التي تعكس الايه الانوار المضيئة، وريحانة تهتز، والريحانة اللي هو النبت الذي له رائحة طيبة، كل نبات له رائحة طيبة يعني يستمتع الإنسان بشمه، فهو ريحانة، فريحانة تهتز يعني النباتات ذوات الروائح الطيبة تهتز في الجنة. وقصر مشيد، وقصر مشيد يعني مبني على أحسن يعني طراز وأحسن يعني عمارة وبنيان، ونهر مضطرد، ونهر مضطرد يعني يجري فيه الماء لا ينقطع منه أبدا، وثمرة نضيجة، وثمرة نضيجة يعني برضو هنا الواحد المقصود به الصنف يعني وثمار ناضجة يعني جاهزة للأكل، وزوجة حسناء جميلة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، وحلل كثيرة، حلل هو الثوب المكون من قطعتين يعني يقال له الحلة، وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار سليمة، ومقام في أبد، مقام يعني إقامة أبدية لا نهاية لها، في دار سليمة يعني دار سلمت من كل آفة، يعني الدار السليمة يعني السالمة من كل نقص، وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة، وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة، والحبرة يعني الزينة، ونعمة يعني النعمة اللي النعمة يعني في محلة عالية بهية، في محلة عالية بهية ذات بهاء يعني البهاء والحسن يعني وكذا. قالوا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن المشمرون لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل من مشمر؟ يعني من الذي يشمر يعني للجنة التي صفتها كذا وكذا؟ فالصحابة رضي الله عنهم قالوا: نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا إن شاء الله. قال القوم: إن شاء الله. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا: إن شاء الله. رضي الله عنهم. طيب، ثم بعد ذلك يعني بعد أن ذكر الله تعالى يعني عذاب أهل النار والعياذ بالله تعالى، أعاذنا الله إياكم منها، ثم ذكر نعيم أهل الجنة، جعلنا الله إياكم من أهلها، بعد ذلك جاء الأمر بالتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى للاستدلال بهذه المخلوقات على قدرة الله تعالى وعلى عظمته، فيأمرنا الله تعالى أن نتأمل في عجائب خلقه وعجائب صنعه سبحانه وتعالى لنستدل بها على قدرة الله تعالى وعلى عظمته. فيقول سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فيأمر سبحانه وتعالى عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أول مخلوق هنا أمر الله بالنظر إليه هو الإبل. أفلا ينظرون إلى الإبل، هي الجمال، كيف خلقت، كيف خلقها الله سبحانه وتعالى، ألا يتأملون في يعني إبداع الله تعالى خلق هذه الإبل، فإنها خلق عجيب. الإبل مخلوق يعني عجيب من مخلوقات الله تعالى، وتركيبها غريب، فإنها في غاية القوة والشدة. والإبل كانت يعني وسيلة التنقل في الصحراء التي يعني كان يعيش فيها المسلمون زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الإبل هي يعني وسيلة تنقلهم، وتسمى سفينة الصحراء وكذا، ينتقلون بها من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان. فهذه الإبل في غاية القوة والشدة، وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف، رغم قوة البعير التي يعني لا تقارن بقوة الإنسان. يعني هذا البعير لو ركل بيده الإنسان ولا داس عليه ولا كذا لهلك الإنسان. فالبعير يعني له قوة شديدة أقوى من قوة الإنسان بكثير، ومع ذلك جعله الله تعالى مسخرا للإنسان، فيأتي هذا البعير وينقاد للإنسان بسهولة، والقائد الضعيف يعني ولو كان طفلا صغيرا أو إنسانا يعني ضعيف الجسم وكذا، ويستطيع أن يقود هذا البعير ويضع عليه الأحمال الثقيلة ويسافر به الأسفار البعيدة، والبعير مع ذلك منقاد له مسخر له بأمر الله. ومن عجائب الإبل يعني ما هو معروف عنها من تخزين الماء يعني في سنامها، وأنها يعني بإمكانها أن تظل تقريبا ممكن نحو أسبوعين تقريبا بغير شراب، ممكن تشرب مرة كل أسبوعين. فجعلها الله تعالى يعني مهيئة للعيش في الصحراء التي يكون الماء فيها قليلا، ومع ذلك يعني هي مهيئة لهذا، وجعل الله تعالى لها خفافا يعني بطون أقدام الإبل، جعلها الله تعالى يعني ذات نوعية من الجلود تتحمل حرارة الشمس المحرقة في الصحراء، ولا تتأثر بما تدوس عليه من الأشواك ومن كذا يعني. فجعلها الله تعالى مهيئة الوظيفة التي خلقت لها. وكذلك هي تؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها. وبالإضافة إلى هذا فإن الإبل يعني تؤكل، تنحر وتؤكل وينتفع بلحمها، ووبر الإبل ما عليها من الصوف وكذا ينتفع به ويصنع به، يصنعون به ثيابهم وخيامهم وكذا. ولبنها يشرب، يحلبون لبنها ويشربونه وينتفعون به. وجاء التنبيه هنا إلى النظر في الإبل، لأنها يعني كانت يعني غالب دواب العرب، يعني هي الدابة الرئيسية يعني وسيلة الانتقال الرئيسية عند العربي الذين نزل القرآن الكريم فيهم. ويعني الأمر بالتأمل في خلقة الإبل فيه يعني أمر بالتأمل فيما يركبه الإنسان بصفة عامة، أي دابة يركبها الإنسان ويتنقل بها من مكان إلى مكان. فعليه أن يتأمل في خلق الله تعالى لها و سبحانه وتعالى. كان شريح القاضي، شريح القاضي رحمه الله كان من علماء التابعين، كان من علماء التابعين، وكان يعني قاضيا في البصرة، عينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو في الكوفة، معلش يمكن في الكوفة في العراق، كان قاضيا في الكوفة في العراق يعني، عينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاضيا على الكوفة، وأرسله يعني إلى هناك وكذا ليقضي في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكان من العلماء وكان قاضيا، وظل يقضي يعني أيام خلافة عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، لما كان علي رضي الله عنه في الكوفة كان علي هو الخليفة وكان شريح هو القاضي في ذلك الوقت يعني. فشريح القاضي كان يقول يعني لأصحابه، يقول لهم: اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. كان يعني يدعو أصحابه للخروج للنزهة يعني في الصحراء وكذا، يقول لهم يعني يقول لهم إيه، تعالوا بنا ننظر إيه إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، هيا بنا نخرج يعني خارج المدينة، يعني نخرج كذا إلى البر وإلى الصحراء، نتأمل في خلقة الإبل وفي خلقة يعني السماء والجبال كيف نصبت والأرض كيف سطحت، نتأمل يعني في الجبال والسماء والأرض والإبل وكذا. طيب، ثم يقول سبحانه وتعالى: وإلى السماء كيف رفعت، أي كيف رفعها الله عز وجل عن الأرض هذا الرفع العظيم. يعني هذه السماء لو تأمل فيها الإنسان لوجدها دليلا أيضا آخر على قدرة الله تعالى وعظمته، كيف رفعت، كيف رفع الله تعالى هذه السماء رغم حملها الثقيل يعني الضخم، وهي مع ذلك مرفوعة فوق الأرض هذا الارتفاع الشاهق العظيم، ومع ذلك يعني ليس لها عمد يعني تعتمد عليه، من أي سقف يعني يبنيه الإنسان ولا كذا يحتاج إلى أعمدة يعتمد عليها ويحتاج إلى كذا، لكن الله تعالى رفع هذه السماء هذا الارتفاع الشاهق، وليس لها يعني أعمدة يراها الناس، وكذلك أيضا ليس فيها شقوق ولا كذا، يعني هذا سقف له يعني ما الله تعالى به عليم يعني من الآلاف المؤلفة من السنين، ومع ذلك لم يتشقق هذا السقف ولا ضعف ولا انهار منه جزء ولا كذا، فهذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في السورة الأخرى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، يعني ليس لها شقوق، ليس فيها تشققات ولا تصدعات، وبناها الله تعالى وزيناها. ثم يقول سبحانه: وإلى الجبال كيف نصبت، يعني أفلا ينظرون أيضا إلى الجبال كيف نصبها الله تعالى، يعني جعلها منصوبة قائمة ثابتة راسية لئلا تميد الأرض بأهلها، يعني الحكمة من خلق الجبال جاء ذكرها في عدد من آيات القرآن، أن الله تعالى يعني وضع الجبال في الأرض حتى لا تميد الأرض، حتى لا تضطرب وتهتز يعني بدون الجبال، وهذه أيضا من الحقائق العلمية التي أشار إليها القرآن الكريم، أنه بدون الجبال لكانت قشرة الأرض تهتز ويكسر فيها الزلازل والتصدعات، لكن الله تعالى جعل الجبال لتثبيت الأرض لئلا تميد بأهلها، وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن، هذه الجبال فلها حكم يعني من خلقها أنها لتثبيت الأرض، وجعلها الله تعالى محتوية على أنواع من المعادن وعلى منافع للناس. وإلى الأرض كيف سطحت، يعني أفلا ينظرون أيضا إلى الأرض كيف سطحت، يعني كيف بسطت ومدت ومهدت، يعني الله تعالى يأمر عباده أن يتأملوا في خلقة الأرض وكيف أن الله تعالى جعل الأرض مبسوطة وممدودة وجعلها ممهدة يتمكنون من السير فوقها ومن عمارتها بالسكنى والزراعة وكذا. فإذا يعني يرشد الله تعالى عباده إلى النظر في هذه المخلوقات الأربع اللي هي الإبل والسماء والجبال والأرض. فهذه الأمور يعني هي دليل على يعني يستدل به الإنسان على قدرة الله تعالى وعلى عظمته، وأنه الرب العظيم الذي لا يستحق العبادة سواه سبحانه وتعالى. ثم يعني جاء هنا حديث ضمام ابن ثعلبة، ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه، وهو رجل من أهل البادية، يعني جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله أسئلة فيها أن هذا الأعرابي نفسه يعني استدل بخلق الله تعالى للسماء والأرض والجبال، استدل بها على قدرة الله تعالى وعلى عظمته. الحديث يعني جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه، الحديث جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، اللي هو إيه، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، يعني المقصود هنا النهي يعني عن السؤال عن شيء لم يحرم، حتى لا يحرم من أجل السؤال. فالله سبحانه وتعالى له حكمة يعني في تدرج التشريع، فهناك بعض المحرمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الله تعالى سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، هناك أشياء الله تعالى سكت عنها لم يذكرها سبحانه وتعالى رحمة بكم غير نسيان، الله تعالى ما نسيها وإنما سكت عنها رحمة بكم فلا تسألوا عنها. فالشيء الذي يعني لم يحرم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينهاهم أن يسألوا عنه، لأنه إذا سألوا عنه سيضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجواب، والجواب سيكون فيه يعني تشديد عليهم، وهو من رحمة الله تعالى أن هذا الشيء يعني سكت عنه حتى لا يكون على الناس حرج فيه. فالقصد أن الصحابة يعني نهوا عن السؤال يعني عن هذه النوعية يعني من الأسئلة، السؤال عن أشياء لم تحرم وكذا. قال أنس: فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فالصحابة كانوا يعني يخافون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا ويكون هذا السؤال يعني من النوعية التي يعني لا ينبغي أن تسأل، لكن كانوا يفرحون إذا جاء رجل عاقل من أهل البادية ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأسئلة وكذا، فيأتي فيسأل يعني أسئلة. فإذا كان رجلا عاقلا فإنه يسأل أسئلة نافعة مفيدة، دايما السؤال يدل على عقل السائل، نوعية السؤال تدل على عقل السائل، فالذي إذا كان الإنسان عاقلا فتكون أسئلته يعني أسئلة نافعة ومفيدة يعني وكذا. فكان الصحابة يفرحون إذا جاء رجل عاقل من أهل البادية ويسأل يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة نافعة، فيستفيدون يعني بسماع جواب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. يعني هو رجل من أهل البادية، وهذا الرجل هو اسمه ضمام بن ثعلبة كما في آخر الحديث، هذا الرجل هو اسمه ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، فهو يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتانا رسولك، يعني أتانا مبعوث يعني من قبلك، وزعم هذا المبعوث، زعم يعني قال لنا هذا المبعوث من قبلك إنك تزعم أن الله أرسلك، يعني قال لنا إنك تقول إن الله تعالى أرسلك. فهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل هذا يعني فعلا، هل صدق هذا الرسول فيما أخبر عنك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، يعني الرسول الذي جاءكم من قبلي وأخبركم بهذا صدق فيما قال. قال: فمن خلق السماء؟ فهو الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من خلق السماء؟ قال: الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، من خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ من نصب هذه الجبال، يعني رفع هذه الجبال وجعل فيها ما جعل يعني من المعادن والمنافع. قال الله سبحانه وتعالى، قال فبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال. الله أرسلك، فهنا الأعرابي يحلف ايه يعني بعد اول شيء قرر النبي صلى الله عليه وسلم من الذي خلق السماء، من الذي خلق الأرض، من الذي خلق الجبال. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله خلق، وهذا سؤال تقريري يعني، هو الأعرابي يعرف أن الله خلق السماء والأرض والجبال، لكن يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرره بهذه الحقيقة. بعد أن أقر بها فأقسم الأعرابي بالذي خلق السماء والأرض والجبال، وهذا القسم يعني فيه إيه، أن الأعرابي يعني بفطرته يعلم أن هذه المخلوقات أنها مخلوقات يعني عظيمة تدل على عظمة خالقها، فلهذا إيه أقسم بمن خلق السماء والأرض. فقال فبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. قال صدق. الأعرابي يقول للنفس رسولك زعم أن الله يعني فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا. قال رسولك أيضا زعم أن علينا زكاة في أموالنا. قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال صدق. قال ثم ولى، اللي هو الأعرابي يعني انصرف، فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فهو الأعرابي يعني بعد أن قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهو منصرف قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا، يعني لن أتنفل يعني بشيء زيادة، لكن سأحافظ على هذه الفرائض ولن أنقص منها شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق ليدخلن الجنة. قال إن صدق ليدخلن الجنة. وفي رواية للحديث أن الأعرابي قال في آخره وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، يعني يعرف بنفسه يقول أنا اسمي ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، يعني من قبيلة إيه؟ سعد بن بكر، اسم قبيلة من القبائل العربية. فهذا الحديث يعني العلماء يقولون يعني فيه إيه؟ طبعا فيه فوائد يعني كثيرة، منها يعني حلم الرسول عليه الصلاة والسلام وحسن تعامله وصبره على المتعلم، كذلك أيضا فيه من الفوائد اللي هي طريقة التعلم عن طريق القراءة على الشيخ، يعني أن الطالب يعني الشيخ لا يلقي المعلومات مباشرة، وإنما الطالب يعني يقرأ على الشيخ يقول له يخبره يقول يعني إنك إيه تروي كذا أو تقول كذا وكذا وكذا، ومجرد أن الشيخ يقره يعني ويوافقه على ما قال فيعتبر بهذا قد تحمل يعني عنه، يعني مثل المتعلم عندما يقرأ القرآن على المعلم، فأحيانا المتعلم هو يقرأ والمعلم يقره على هذه القراءة أنها قراءة صحيحة وهي يعني القراءة الصحيحة. فهذا الأسلوب في التعلم أن المتعلم هو الذي يعني يلقي المعلومات التي عنده والمعلم يوافقه ويقره على هذه المعلومات، على صحة هذه المعلومات. فكان هذه أيضا طريقة في التعلم، أن كان أحيانا يعني الطالب يأتي بالكتاب ويقرأ على المعلم الكتاب والمعلم يقره ويوافقه على صحة يعني هذه المعلومات التي قرأها، فيكون بهذا الطالب قد تلقى العلم بهذه الطريقة. فهنا يعني هذا الصحابي اللي هو ضمام بن ثعلبة يعني تلقى هذه المعلومات عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هو يعني هو جاي جاهز عارف المعلومات هذه يعني من قبل، فيعني ذكرها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يقره على صحة هذه المعلومات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم وصدق الرسول فيما أخبرك وكذا. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم صحة هذه المعلومات، فكان بهذا قد تحملها وتلقاها بهذه الطريقة يعني. نعم تفضل. نعم، بالنسبة لعدم ذكر الصيام يعني، فقالوا لعله يعني اختصارا من هذه الرواية، لعله اختصار يعني في هذه الرواية أو كذا، وليس المقصود يعني أن الصيام يعني فرض في العام الثاني من الهجرة يعني، إلا أن يكون هذا قبل فرض الصيام يعني، إما أن يكون قبل، بس الحج في العادة الحج ما فرض إلا بعد فرض الصيام يعني، فبالتالي يعني الصواب أنه يقال أنه لعله يعني اختصار في الرواية يعني، والمقصود أنه ذكر أركان الإسلام يعني بصفة عامة. ثم يقول سبحانه وتعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير. فذكر أي ذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام، ذكر الناس بما أرسلت به إليهم. فذكر، ذكر الناس بما أرسلت به إليهم. لست عليهم بمسيطر يعني لست بالذي تكرههم على الإيمان. يعني دائما تأتي آيات كثيرة في القرآن الكريم يخبر الله تعالى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام أنه عليه البلاغ وليس عليه الحساب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ، وأما كون الناس يستجيبون أو لا يستجيبون فهذا يعني ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إلى الله تعالى. يعني لست بالذي تكرههم على الإيمان، وإنما تبلغهم، تقول لهم يعني الله تعالى أمركم بهذا ونهاكم عن هذا، فهذا دور النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبلغ، لكن هو لا يملك أن يجعل قلوبهم تستجيب للحق. قد يبلغهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم من شاء الله أن يهديه يجعله يستجيب لهذا البلاغ ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعني ومن يرد الله تعالى أن يضله فإنه لا ينتفع بهذا البلاغ ولا يستجيب له ولا يؤمن به. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ولا يملك تغيير قلبه وجعل قلبه يقبل الهداية. فهذا مثل قوله تعالى: لست عليهم بجبار، يعني لا تستطيع أن تجبرهم. الجبار هنا من الذي يجبر الناس على شيء يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يجبرهم على قبول الإيمان وقبول الهداية إذا لم يشأ الله أن يهديهم. فهنا لست عليهم بمسيطر يعني إنما عليك البلاغ، وعلى الله تعالى الحساب، عليك أن تبلغ وعليك أن تذكر الناس وتعظ الناس، أما كونهم يستجيبون أو لا يستجيبون فهذا يعني لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل، وحسابهم على الله عز وجل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هنا يعني بعض الناس يعني يستشكل يقول: طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني أن يقاتل الناس حتى يعني يدخلوا في حكم الإسلام وكذا، ومع ذلك هو ليس يعني ليس مسيطرا عليهم، وأنه لا إكراه في الدين وكذا. فهنا الجواب يعني أن القتال يعني في الإسلام هو لإخضاع هؤلاء لحكم الدولة الإسلامية، يعني للدخول في حكم الدولة الإسلامية، مع تخييرهم في البقاء على دينهم، يعني بالإمكان أن يبقوا على دينهم ويدفعون الجزية للمسلمين، يعني ضريبة تدفع للمسلمين مقابل ما يدفع المسلمون الزكاة، يعني المسلمون يدفعون الزكاة ويعني يكونون جنودا في جيش الدولة الإسلامية، لكن غير المسلمين لا يكلفون بالمشاركة في الجيش الإسلامي، لا يشاركون في القتال ولا في الجيش ولا كذا، ولا يدفعون الزكاة، ولكن مقابل هذا يدفعون جزية أو ضريبة يدفعونها للمسلمين أو كذا. فالقصد يعني أن هؤلاء يعني معهم اختيار للبقاء على دينهم، وهذا من رحمة الإسلام أنه لا يجبرهم على الدخول في الإسلام، بإمكانهم أن يبقوا على دينهم لكن يدخلوا تحت يعني طوع الدولة الإسلامية ويدفعون الجزية للمسلمين أو كذا. أو هناك أيضا اختيار آخر، وهو أن يكون بينه وبين المسلمين معاهدات، يمكن أن يكون بينه وبين المسلمين معاهدة وصلح وكذا. إذا لم يريدوا أن يقاتلوا المسلمين بإمكانهم أن يعاهدوا المسلمين ويبقوا يعني في دولتهم المستقلة وكذا، لكن يكون بينهم وبين المسلمين عهد، وطالما وفوا بعهدهم لا يؤذون المسلمين والمسلمون لا يؤذونهم، كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مشركي قريش أنه لا يعتدون على المسلمين والمسلمون لا يعتدون عليه. فهناك يعني إمكانية بقاء يعني غير المسلمين على دينهم حتى في أوقات يعني التمكين للمسلمين، وأن الدولة والقوة للمسلمين والسلطان لهم، كانوا لا يجبرون أحدا على التخلي عن دينه، بخلاف يعني غير المسلمين من الأمم الأخرى. يعني عندما يكون لهم يعني القوة والدولة وكذا، كانوا يجبرون أهل الأديان على التخلي عن دينهم وعن عقائدهم وشرائعهم. فمثل الصليبيين، مثل الصليبيين يعني عندما استولوا على الأندلس قتلوا المسلمين وقتلوا اليهود وقتلوا كذا، حتى داخل المذاهب النصرانية. إذا كان الكاثوليك مثلا إذا استولوا على دولة لا يسمحون لأهل مذهب نصراني آخر ولا للمسلمين ولا لليهود بالبقاء على دينهم، ويكرهونهم على تغيير الدين يعني بالتعذيب وبالقتل وبكذا. بينما المسلمون يعني كانوا يعيش في بلادهم، ولا يزال يعني إلى وقتنا هذا يعيش النصارى واليهود وكذا آمنين، لم يجبرهم أحد على التخلي عن دينهم إلا من دخل منهم في الإسلام يعني طوعا وكذا. فالله سبحانه وتعالى يقول لرسوله الكريم: لست عليهم بمسيطر، يعني لست بالذي يعني تستطيع أن تدخل الإيمان في قلوبهم إذا لم يشأ الله تعالى أن يهديهم. يقول سبحانه وتعالى: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. من تولى عن العمل بأركانه وكفر بالحق بجنانه ولسانه. من تولى يعني أعرض ببدنه وأعضائه وجوارحه، أعرض بها عن العمل، لم يعمل بها العمل الصالح. وكفر يعني كفر، هنا عند اجتماع التولي والكفر، فالكفر هنا يعني كفر القلب، جحود القلب يعني، وإنكار القلب وتكذيبه بالدين، وإنكار اللسان يعني كفره باللسان وكفره بالقلب وكفره بالجوارح اللي هو التولي. فيعذبه الله العذاب الأكبر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، والعذاب الأكبر هو عذاب النار والعياذ بالله تعالى. جاء عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه سئل، أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه سئل عن ألين كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل أبو أمامة الصحابي رضي الله عنه عن ألين كلمة، كلمة اللينة يعني السهلة أو الهينة يعني أسهل كلمة، سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. إلا من شرد على الله شراد البعير عن على أهله. البعير الشارد يعني الذي فر يعني إيه وهرب من إيه من أهله وأبى الرجوع إليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم يدخل الجنة، كلكم تدخلون الجنة إلا الذي يعني هرب من الله تعالى مثل هرب البعير من أهله، وهذا هو الذي تولى وكفر. يعني هنا مناسبة الحديث للآية الكريمة: إلا من تولى وكفر، يعني الله تعالى إنما يعذب العذاب الأكبر الذي تولى يعني أعرض عن الحق. جاءته دعوة الحق وأعرض عنها وولى هاربا مبتعدا بنفسه عنها، لا يريد الانتفاع بها. ثم يقول سبحانه وتعالى، طبعا هنا يعني الاستثناء هنا لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، يعني ولكن، يعني مرات تأتي إلا بمعنى ولكن، يعني ولكن الذي تولى وكفر يعذبه الله تعالى. إن إلينا إيابهم، يعني مرجعهم ومنقلبهم، ثم إن علينا حسابهم. إن إلينا إيابهم، يعني المرجع، الإياب اللي هو المرجع وهو يوم القيامة، يعني الرجوع، يعني البعث بعد الموت إلى الله سبحانه وتعالى. الناس يبعثون ويجمعون إلى الله تعالى. ثم إن علينا حسابهم، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب الناس على أعمالهم، أي نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالحساب على الله سبحانه وتعالى، يعني كما في الآية الأخرى، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فالنبي صلى الله عليه البلاغ، عليه التذكير، والحساب على الله سبحانه وتعالى. بهذا يعني ينتهي تفسير هذه السورة الكريمة، سورة الغاشية، ونتوقف عندها إن شاء الله. لديكم سؤال أو شيء؟ طيب، هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.